بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يعنون مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب الجامع الدعاء للمدينة، وذكر لنا أولا حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم. ثم فصل بعد ذلك: اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وتقدم الكلام على شيء من ذلك على هذا الحديث، ثم أردف مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: كان الناس، أي الناس في المدينة المنورة، إذا رأوا أول الثمرة، الثمرة هنا ما تثمره الأشجار، وهو عام في كل الثمار المنتفع بها. وبعض العلماء يصرف هذا العموم إلى خصوص النخلة، واللفظ جاء الثمرة ولم يأتي التمر، وإن كانت حروفها سواء، ثلاثة حروف فقط تختلف بنقطة واحدة، إلا أن أوائل ثمرة النخيل لا يسمى تمرة، إنما يسمى زهوة، ولأطوار ثمرة النخلة من أول الطلع، ثم أن يكون بسرة، ثم أن يكون زهوة، ثم أن يكون بعد ذلك رطبا، ثم يتحول إلى تمر. فكان الناس إذا رأوا أوائل الثمار، والثمار في المدينة فيها النخيل وثمرها الرطب والزهو، وفيها الحماض كما يقال أو الدين، وفيها الرمان، وفيها غير ذلك من الشري كما يقال الخربز والحبحب والقثة والخيار وغير ذلك. ففيها من الثمار من المزروعات، وفيها من الثمار من المغروسات، والحديث عام. والناس في المدينة، هذه عادة، أول ما يروا الثمار لا يفرح به صاحب البستان أو صاحب المزرعة ويأكله، ولكن يأتي به فرحا وتكريما للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية من جانب الناس، من جانب أهل المدينة، يفرح الواحد منهم إذا بشر بستانه بأوائل الثمرة، وهذه جبلة يعرفها الفلاح حينما يغرس، وحينما يسقي، وحينما يؤبر، او حينما يشذب الشجر، او حينما يعنى به في تكلفته وينتظر النتيجة. فاوائل البقور في ذلك افرح ما يكون اليه، حبة زهو واحدة خير من صندوق من الرطب في ابانه، لانها بشيرة خير، بشائر الخير في الثمار. فهل يأكلها؟ هل يطعمها ولدا؟ لا. اذا اكلها ماذا تفعل له؟ تمرة او زهوة لا تفيد شيئا كثيرا، ولكن الفرحة بها وان يريها احب الناس اليه. من كانوا يقدمونه في ذلك الوقت؟ يقدمونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ اولا وقبل كل شيء شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا وجدت تحفة مثل هذه تعطيها لأحب الناس إليك، تعطيها لولدك أو لوالدك أو لأخلص الناس إليك صدقة. ففي ذلك الوقت أحب الناس إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر يعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الخير إليهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه، ولا علمت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه. والآية الكريمة في تعريفه صلى الله عليه وسلم والترجمة الشخصية لرسول الله في كتاب الله في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله سبحانه عزيز أن يعز ويغلب ويصعب عليه ما عنتم، العنة يقولون في أصل اللغة العنة إذا كسر العظم ثم جبر، وبعد أن يجبر الكسر يكسر مرة ثانية، هذا أشد إيلام. فعزيز على النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر فيه مشقة على الأمة، حريص عليه. والحريص على أمة أو على أسرة أو على جماعة أو على أشخاص من حرصه يحب لهم كل خير، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تلك هي ترجمة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. فلما علموا من شخصه صلى الله عليه وسلم العطف عليهم والبر بهم والشفقة عليهم كان أحب الناس إليهم. فأول ما تظهر الثمار يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض العلماء من الجانب الفقهي كما يقول كل ينظر إلى الموضوع من زاويته. هذا المسجد النبوي لو دخله مهندس وطبيب ومثل ما يقولون كاذب أو أديب، المهندس ينظر إلى الهندسة المعمارية وأبعاد ما بين البترة والبترة وقوة تحملها، الطبيب ينظر إلى عوامل التهوية، رجل الشرطة ينظر إلى عوامل التفريغ عند الحوادث والكوارث، المحل إذا كان مزدحما والفتحات قليلة عند أي شيء بسيط الناس يقتلون أنفسهم عند الأبواب، فلابد أن تكون الفتحات للإخراج تتعادل مع كثرة الناس. فرجل الأمن ينظر من جهة، رجل الصحة ينظر من جهة، المهندس ينظر من جهة، الكاتب والأديب أو الرسام الفن ينظر إلى كمال التصميم وإلى الصورة العامة، كل من زاويته ينظر إليه. وهنا يتحقق في هذا، نجد بعض العلماء الفقهاء كالباجي قاضي وفقيه يسمى مالك الصغير كما يقولون، يقول إنهم يأتون بهذه الثمرة وخاصة في النخيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلموه أن بدو الثمار قد حصل ليرسل من يخرص عليهم النخيل. لسه الخرص بدأ، لكنها نظرة ايش؟ نظرة فقهية. الآخر يقول إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكسب الأجر في إدخال السرور على الأطفال أو على الصغار، فما أبواب إدخال السرور كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الثمرة لأصغر ولي أليس عنده الحسن والحسين؟ أليس عنده أمامة بنت زينب كان يحملها على عاتقه وهو يصلي؟ لماذا لم يدخرها ليضعها للحسن أو الحسن أو أمام؟ لا، جميع أبناء الأنصار والمهاجرين والمدينة كأبنائه. إذن وهو أب لهم كما في بعض الروايات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن القضية قضية تعاطف، والقضية قضية تلاحم وترابط محبة
ومودة وشفقة ورحمة وموالاة بين الناس وبين رسول الله. إذن يأتون بأوائل الثمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل لخرص ولا دخل لثواب ولا دخل لشيء، إنما يأتون بها فرحبا وابتهاجا ليشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفرحة. يعلمون بأن رسول الله حينما يرى أوائل ثمار المدينة قد أتت إنما يفرح لهم، فيبادرون بما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس إذا رأوا ثمرة أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل بعض أهل المدينة الموجودين الآن يعرفون هذه الطريقة، ونعرف إلى قريب شخصيات أهل المدينة الموجودين فيها وشابوا فيها، ولهم آباء وأجداد ولهم بساتين. أول ما تظهر الثمرة ربما يأتي بها من بستانه إلى الشيخ بن صالح ولا للأمير ولا بعض طلبة العلم، لأي شيء يدخل السرور عليه. وإلى عهد قريب كان الشيخ عبد الحميد عباس الله يغفر له توفي قريب، ما ظهرت أوائل ثمرة إلا وجاء بها للشيخ بن صالح بصفته إمام وبصفته أوائل رجال الدين في المدينة، وإلى الأمير يفرح هؤلاء بظهور الثمرة، وغير حلية مسلم وغيرهم هكذا كانوا يحملونها في جيوبهم ويرون الناس إياها تبشيرا وفرحا بأوائل الثمرة. فإذا كنا في القرن الخامس عشر فيما بيننا نكارم ونفرح ونظهر لكبار الشخصيات دينا أو إداريا أو صداقة أو غير ذلك، فلأن يكون السلف الصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. فإذا أخذها صلى الله عليه وسلم يخذ، ثم بعدما يراها بمقتضى ما يرى أوائل الثمرة يدعو بأي شيء. نعم شوف الدعاء مع المناسبة، ما قالش اللهم اعطيهم العافية، اللهم كثر عددهم، اللهم ارزق، لا، في صميم الموضوع اللهم بارك ايش لنا. انظر عاد رسول مال ولا نخلة واحدة، مال نخلة في المدينة كان سهمه في خيبر صلى الله عليه وسلم، ما قالش اللهم بارك لهم، لا، قال لنا. لماذا؟ لانها اصبحت مشتركة، لانهم اشرفوهم معهم في ثمارهم حيث جاءوا بها اليه، فجعل كأن المسألة اصبحت المدينة اسرة واحدة، ولي امرها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مديالهم وهنا لنا، اللهم بارك لنا في ايش؟ ثمرنا. وناها لتجمع المتكلم مع ايش؟ معه غيره، يعني اهل المدينة جميعا، اللهم بارك لنا في ثمرنا. نعم لاحظوا هذا يا جماعة الاعجاز في الدعاء، اللهم بارك، اجعل البركة يا الله في ثمارنا. كان يمكن ان يقول وفي مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا بناء على دعاء وطلب البركة اولا، ولكن مبالغة في الدعاء للمدينة يعيد فعل البركة وطلبها مرة اخرى واخرى مع كل مسؤول معه. اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينة. كم مرة دعا بالبركة؟ اربع مرات، وعلى سبيل الاسلوب العربي كان يكفي مرة ويعطي بالبقية عليها. وقد تظهر المغايرة، واطيعوا الله وايش؟ واطيعوا الرسول واولي. لما كانت طاعة الله مستقلة بذاتها وطاعة رسوله ايضا مستقلة بذاتها، لان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم على الامة ان يطاع فيما يأتي بالسنة ولو لم يكن في كتاب الله، لكن اولي الامر ليست لهم طاعة مستقلة، ولكن طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. ولذا لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر، كلا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لما قالش وأطيعوا أولي الأمر؟ يقول لهم طاعة مستقلة قد يستبدون، لا، طاعتهم مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولكن هنا اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مديناتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. إذن دعوات مستقلة تدل على شدة العناية والحفاوة والشفقة والرحمة بأهل المدينة. وهنا يقف العلماء ويتكلمون، طيب اللهم بارك لنا في ثمرنا من أي ناحية؟ بالكثرة، وتكون الثمار في المدينة كثيرة جدا، أو أن القليل من ثمار المدينة يغني عن الكثير من ثمار غيرها؟ كلا الأمرين جاء به أقوال العلماء، وقد ظهر أن القليل من ثمار المدينة يفرح الله سبحانه وتعالى فيه البركة، فيكون أكثر من أكثر ثمار من غيرها. وقد جاءت صور عملية من ذلك في غزوة الخندق، أرسلت امرأة ابنتها ومعها حفنة من التمر في طرف ردائه، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا فتاة؟ قالت: تمر أرسلتني به أمي غداء لأبي وخالي. المرأة أرسلت غدا زوجها وأخوها حفنة تمر مع البنت، فقال: هل أمي به؟ فأفرغته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، ناس يحفرون الخندق، رجلان غداؤهما حفنة من تمر، والحمد لله اللي حصلوها، ربما البعض لم يجدها. فيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الفتاة ويطرح رداءه ويضع حفنة التمر على الرداء، ثم يدعوها بيده ويدعو ويأمر صارخا يصرخ في الجيش: هلم إلى الغداء. جيش مقسم إلى عشرات يحفرون الخندق طوله 5 كيلو، فيستمع الجميع يسمعون الدعاء: هلم إلى الغداء، فيأتون. يقول الراوي كما يذكر ابن هشام وغيره ابن كثير: لقد أخذ التمر يتزايد حتى أخذ يتساقط من أطراف الرداء، وأكل القوم جميعا عن آخره. في نفس الخندق أيضا رأى جابر أو رجل نسيت اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعصت عليهم كدية في الخندق، وجهتهم صخرة تكسرت المعاول عندها، شكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا آتي. وجاء فتوضأ، في بعض الروايات توضأ وأخذ ماء وضوئه في إناء ونضحه على الصخرة فتفتتت، ورواية أخرى: فنزل الخندق، كشف عن ردائه ووضع رجله في الخندق والمعول بيده وضرب 3 ضربات، الأولى تفلقت والثانية تكسرت والثالثة تفتتت، وأخذوا يهلون منها ويشيلون. يقول جاد: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه من الجوع. قال: فرجعت إلى أهلي فأخبرتها وقلت: أريد أن أصنع طعاما لرسول الله غداء، ماذا عندك؟ قالت: عندي صاع من شعير. الصاع وزنه 3 كيلو وقليل، 4 أمداد 4 حفنات، سأطحنه وأصنعه خبز. قال: وعندي عناق سأذبحه وتطبخينه. العناق الجدي الصغير يعني يمكن 4-5 كيلو، ذبحوا العناق وطحنوا الشعير. قالت اذهب واخبر رسول الله وحده. فذهب واسر بما عنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت لك غداء اليوم. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم امر صارخا ان يصرخ في الجيش: غداؤكم عند فلان. سمع الرجل هذا الاعلان واسرع الى البيت. قال: ويحك، لقد دعا رسول الله الجيش كله، ماذا نصنع؟ قال: اخبرني، انت الذي دعوتهم ام هو؟ قال: انا اسررت له في اذنه وهو الذي اعلن. قال: لا عليك، يدبر نفسه معهم، ما هو اللي دعاهم، احنا ما دعينا احد، ولا لا احنا ما دعينا احد، هو اللي دعاهم بكيف. فاجتمع القوم عند بيت الرجل، فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يدخلوا عشرة عشرة، ودعا بالبرمة، القدرة صغيرة من الفخار وفيها الطعام، ودعا الله بالبركة وقال لهم: كلوا ولا تعروا العظم من اللحم، خلوا العظم مسلوق، وكلوا مما يليكم من اعلى القصر. فاخذوا يأكلون عشرة عشرة حتى اكتمل الجيش وبقي رسول الله. شوف يا اخوان، ما اكل في الاول، لا انتظر، ساقي القوم اخرهم شربة كما يقول الناس، ولكن ها هو صلى الله عليه وسلم ينتظر البقية ويقدم الاخرين عليه. وبقي اهل البيت، ما اعطاهم شيء من الاول، فقال: يا فلان، بقي انا وانت هلما. تقول صاحبة البيت: والله ما نقص من قصعتنا شيء. العناق والشعير كما هو، والإدام والخبز موجود، كله كان كاملا، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا. هذا من البركة، وأشياء عديدة من البركة في المدينة. نجد النصوص جاءت بأشياء لا توجد في غيرها. أول ذلك قبل كل شيء كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليها، في بركة أكثر من هذا؟ هذا أعظم شيء، ما شاركتها بلدة أخرى أبدا. ثم أي بركة أعظم في أن يتنزل الوحي بين بيوت المدينة؟ وأي بركة أكرم وأكبر من أن يأتي جبريل وميكائيل وغيره من الملائكة إلى المدينة؟ يأتي جبريل في صورة رجل ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل دحية في قتالهم لبني قريظة ويقول: يا محمد، لا تضع سلاحك، اوضعت سلاحك، الملائكة لم تضع اسلحتها، واني متقدم بكم مزلزل بهم الاقدام. اي بركة بعد هذا؟ يتنزل الوحي وفيه تتلى السنة المطهرة الحكمة بجانب ايات كتاب الله. واذكرنا ما يتلى ايش من الايش؟ الكتاب والحكمة، والحكمة السنة النبوية. اي بركة اعظم من ان تصبح المدينة مهاجر رسول الله والمسلمين، وتتكون فيها الامة الاسلامية، ومنها ينطلق الاسلام الى العالم. اي بركة على العالم اعظم من ان يأتيه الاسلام من قعر المدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: امرت بقرية تأكل القرى. مكة حصل من حسنات المدينة، كان بداية الوحي في مكة، ولكن ثماره فين؟ في المدينة. اورق واينع واثمر في المدينة. فمكة من حسنات المدينة وجميع امصار العالم، وما من مؤذن ينادي الله اكبر في العالم شرقا ولا غربا إلا من بركات المدينة. وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، ولا من عالم يفتي عن الله وعن رسوله إلا ومن بركات المدينة. العالم كله في الإسلام ما أشرقت نور النبوة ولا ظهر نور الإسلام على بلد في العالم من مشارق الأرض ومغاربها إلا من بركات المدينة. خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم التابعون وفتحوا الأمصار. هؤلاء أصحاب رسول الله قبورهم في أنحاء العالم الإسلامي من شرق وغرب، خرجوا دعاة في سبيل الله، لا أقول غزاة ولكن أقول دعاة، لأنهم يدعون إلى الله، من استجاب إليهم فأهلا وسهلا وبها ونعمة، ومن اعترض دعوة الله قاتلوا في سبيل الله. إذن أي بركة أعظم مدينة من المدينة؟ لا والله، ولو وقف إنسان عند هذه الكلمة اللهم بارك لنا في مدينتنا عند انتشار الإسلام وما أفاض الله على العالم الإسلامي في أمر الدين والدنيا في ظل الإسلام في أي مكان كان إلا ومن بركات المدينة. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما حمل إنسان ورقة ولا قلم في العالم إلا وللشافعي منة عليه في عنقه. من أين جاء الشافعي؟ هذا أئمة فيما بينه، نشأ غلاما في مكة وحفظ الموطأ في مكة، وجاء إلى مالك في المدينة وقرأ عليه الموطأ، وذهب إلى العراق وقرأه عليه أحمد بن حنبل، وجلس مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى غير ذلك. إنما الشافعي حسنة من حسنات المدينة. أيها الإخوة، إن قوله صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في مدينتنا ودعوته صلى الله عليه وسلم حقا مستجابة، قد بارك الله في المدينة، ولا تزال المدينة في بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى الغد وإلى ما شاء الله. لقد بين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحقيقة البركة في المدينة، قال: إن الإيمان لا يأرز إلى إيه؟ المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها. من بركاتها أن يجتمع إليها الإيمان ويأوي إليها، يطارد في بلاد العالم بالكفر والإلحاد وباستئصال المسلمين ومعاداتهم، ولا يجد مأوى إلا في ظل بركة المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم رجال من أقطار الدنيا يطلبون العلم، فإذا جاءوكم فقوهم، أي علموهم واكرموهم. وهذه المدينة تفتح فيها الجامعة الإسلامية، ويأتي إليها أبناء العالم الإسلامي، وفيها أكثر من 100 جنسية من 100 دولة يتعلمون الإسلام. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في مدينتنا لا زالت مستمرة، وإلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا نقول يا أخوان؟ والله يعجز الإنسان أن يتكلم. دعوة رسول الله شاملة عامة في المدينة، من بركات المدينة التي لم يشاركها فيها غيرها أبدا، في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاء سقيمنا بتربة أرضنا وريق بعضنا شفاء سقيمنا. تربتها شفاء، أروني أي تربة في العالم شفاء. ولذا مالك رحمه الله كان يحكم بالضرب والسجن لمن يقول عن تربة المدينة غير طيبة، ويحتى تقول غير طيبة وهي تضم رفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول غير طيبة ورسول الله انها شفاء، فيضرب ويسكن. مما لم يشاركها فيه ايضا من تصبح بسبع تمرات، في بعض الروايات اطلاقها، وبعضها عجوة، وبعضها برني الى غير ذلك، امن من السم. اي تمر في العالم شفاء من السم؟ ما من بركات المدينة صلاة في مسجد بيش بألف صلاة، يقول مكة فيها 100,000. يقول لك ان احمد والشافعي يقولان مكة لا بأس بالصلاة فيها، تتباع الصحيح. ومالك وابو حنيفة يقولون لا لا، وان تضاعفت الحسنات في مكة 100,000 فان السيئة ايضا تتضاعف 100,000، فصارت واحدة بواحدة. ولكن المدينة الحسنة 100,000 والسيئة بواحدة، يبقى 100,000 ليش لواحد؟ يبقى كيف ارجع؟ لا يوجد هذا، تضاعف الحسنات دون السيئات، لا توجد الا في المدينة. والله ما ادري ايش اقول يا جماعة، اقول انا ما استطيع ان اوفي هذا المقام. اللهم بارك لنا في مدينتنا، لا استطيع ان اوفيها. وكل انسان قد ينظر لهذه الدعوة من زاويته، كما قدمنا من زاوية الباجي وغيره. واعظم ايضا اثرا على اهل المدينة وعلى المسلمين ان يؤمنها الله سبحانه وتعالى، وتوجد فيها تلك الروضة من رياض الجنة، وفيها طمأنينة النفس. فكل انسان قلق البال منزعج الخاطر اذا جاء الى المسجد النبوي وصلى ركعتين في الروضة المطهرة، فانه يشعر بطمأنينة وارتياح النفس. ما يوجد هذا في غيرها. وعلى كل اقول كما تقدم، لا استطيع ان استوعب الحديث عن هذه الدعوة المباركة وبارك لنا في مدينتنا. جزئية شعرت بها وتساءلت عنها فوجدتها عند الاخرين. كان الانسان يأتي الى هذا المكان في درس معين، فاذا بدأ الحديث يفتح الله الشيء الذي لم يخطر على البال. فذكرت ذلك لوالدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ان لهذا المسجد النبوي من اثر على طلبة العلم ما لم يوجد في غيره. قال ليس هذا لك وحدك، نحن ندرك ذلك ايضا. اذا هذا المسجد النبوي من بركة المدينة تيسير طلب العلم فيه وتحصيل الكثير في الوقت القليل. وقد وجدنا ذلك في اشخاص عديدين، ياتون اشخاص عاديين ممتهنين أصحاب حرف، فإذا بهم يلازمون المسجد ويلازمون حلق الدرس، فإذا بهم بعد سنوات من طلبة العلم الأجلاء. ولقد شاهدنا والله في الصباح عملا يعملون في الأسواق وبين المغرب والعشاء طلبة علم، أمراء ملائكة في زي إنسان، في طهر وفي صراحة وفي صدق وفي ايمان، يجلسون بكتبهم الى المشايخ. قال الله قال رسوله، اين يوجد في العالم هذا؟ البركة في المدينة اكثر واعم من ان يحسيها انسان ما، ويكفي هذا القدر. ثم ينتقل صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، عفوا على ما تقدم من دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة في الصاع وفي المد. وكان اهل المدينة من قديم جميع البيوت والاسر يحتفظون بالصاع النبوي في المخزن عندهم. والصاع النبوي ترتبط به الكفارات، سواء كانت كفارة او كانت كفارة الظهار او كانت كفارة غير ذلك، ويرتبط به مقدار الزكاة في الثمار وكذلك زكاة الفطر هم كانوا يحتفظون به لما يجد من زكاة الفطر والتماسا لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ارادوا ان ياخذوا الارز للبيت بدل ما يحنوا بيدهم ولا يجيبوا زبدي ولا سلطانية ولا مغرفة يأخذون الصاع النبوي ويغرفون به، لا ليكيلوا ويقدروا، لا، ليكون هذا الإناء الذي نال الدعوة بالبركة من رسول الله يبارك لهم فيما يكيلونه بهذا الصاع وهذا الضرب. وإلى عهد قريب تجد بيوت المدينة محتفظين بذلك، يلتمسون هذه الدعوة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة أيها الإخوة، كنت أود أن يكون هذا الصاع النبوي معمما في العالم الإسلامي. العالم الأوروبي احتفظ بوحدة الميزان، وليس عند العالم الأوروبي مكيال، إنما عندهم ميزان، وكانوا يختلفون في الرطل الباوند ولا يسموه، ثم القنطار، ثم رجعوا إلى الوحدة الفرنسية وهي الكيلو، وحدة الألف أو الوحدة العشرية. الكيلو ووحدته الجرام ويحتمل على 1000 جرام، وأصبح الكيلو الآن وحدة ميزانية أو للوزن في العالم كله حتى العالم العربي، وتركوا الأبقى وتركوا الرطل إلى غير ذلك. كنت أود أن يكون للعالم الإسلامي وحدة إسلامية يحتفظون بالصاع في المكاييل، ويحتفظون أيضا بالميزان، الميزان في مكة بالدرهم والبوقية والأقل. ولكن إن كان الميزان قد اختلف، ما كان ينبغي أن يختلف الكيل لارتباط كثير من العبادات والمقادير الشرعية بهذا المكيال الإسلامي. ولهذا تجد في الأمصار الأخرى مكاييل مختلفة، فتجد في مصر وما تابعها الويبة والكيلة والربع والملوى أو القدع أو نصف ذلك إلى غير هذا، وتجد في بعض البلاد الأخرى الربع والثمنة، وتجد أيضا الصاع الهاشمي إلى غير ذلك من الوحدات. وكل بلدة اتخذت لها وحدة تناسبها. فلو أننا رجعنا واحتفظنا بهذا المكيال النبوي الكريم ابتغاء بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزاما في التحري عند التشريع بما يرتبط به، لكان ذلك أدعى وأولى بنا كأمة مستقلة لها كيانها ولها التزاماتها. والله أسأل أن نوفق الجميع لما يحبه ويرضى. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إن أي مكيال في العالم اتفقت عليه أمة لا بأس به. ويقول العز بن عبد السلام كما يسمونه سلطان العلماء لما شارك في الأمور السياسية والاقتصادية والأمور العامة، وكان عالما عاملا لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول في كتاب له وفي السياسة الشرعية: إن من حق الإمام، أي إمام المسلمين، أن يتبع وأن يطاع في 4 أشياء: وحدة الكيل والوزن. لو أنزل للناس نوعا من المكيال، سواء كان ضعف الصاع النبوي أو كان شطر الصاع النبوي، أيا كان يرتضي لتعامل الناس، وعرف مقداره وأعطاه للناس يتعاملون به، وجب عليهم أن يلتزموا هذا المكيال. وكذلك وحدة الميزان، إذا أعطاهم معيارا في الوزن بأقطة أو برطل أو بكيلو، أو اخترع وحدة جديدة، وجب عليهم أيضا أن يطيعوا في استعمال هذه الوحدة، ومن غيرها أو أنقص منها جوزي عليها، لأنه يكون من باب الغش. ثالثا وحدة العملة،
حينما يختار ولي المسلمين عملة يتعامل بها الناس سواء كان في النقدين الذهب والفضة وكان هما وحدة التعامل او جنس المعاملات في ذلك التاريخ، فاذا انزل الى الناس ما يسمى الجنيه او الروبية او الدينار او غير ذلك وجعل وزنه، الان وزن الجنيه الذهب المنتشر في العالم الجرد او السعودي او الامريكي الصغير او الترك الصغير وزنه 8 جرامات، من انقص منه شيئا كان معتديا، وقد قطع بعض خلفاء الامويين يد رجل برد من الدينار بالمبرد ليأخذ منه بعض البرادة، لانه انقاص في العملة وابخس للناس في حقهم. فاذا ارتضى امام ايضا نوع عملة من البرونز او من النحاس او من الذهب او من الفضة او من الحديد او من اي شيء كان وانزله ليتعاملون به، وجب على الناس ان يتقبلوه ويحترموه ويتعاملون به. اذا رجعوا الى الاوراق النقدية هذه سموها البنكنوت وتعاملوا بريال بروبية بدينار بجنيه بدولار باي شيء من انواع العملات في ضمان الدولة وفي ضمان صندوقها وجب على الناس ايضا ان يتعاملوا به، ويدخلها الربا كما يدخل في الموازين والمكاييل والنقدين الاصليين. فهذه الاوراق بدل عن الذهب والفضة فهي تحل محل الذهب والفضة في التعامل بها، تدفع الصداقة وتستحل المرأة التي كانت حراما، بها تشتري الطعام وتأكل، بها تقطع بطاقة الطائرة وتأتي الى الحاج. اذا صارت هي محل الذهب والفضة فيسري فيها التعامل الربوي ولا يجوز التفاضل فيها اذا كانت من جنس واحد. يجوز صرف عملة بعملة مع التفاضل لان العملة مع العملة الاخرى جنس مع جنس اخر. وهكذا المكاييل، اي نوع من المكيال في اي دولة من الدول اذا بيع جنس ربوي بمكيال تلك الدولة، كما في مصر الكيلة او في غيرها كيلة بكيلة، اذا بعت تمرا بتمر بالكيل الكيلة مقابل كيلة، لا تقول هذه كيلة وليست بالصاع النبوي، لا، وجب التعامل بها كما كان التعامل بالمكيال الاساسي الذي هو الصاع. وكذلك الموزون، اذا بعت موزونا بموزون وكانت الوحدة الكيلو جرام الفرنسي، وجب اذا كان الجنس وجب ان تكون التساوي في الوزن. ولو بعت وزن حصاة بوزن حصاة، نفس الحصاة واحدة، ازن لك وزن هذه الحصاة رز وتزن لي وزن هذه الحصاة رزا اخر، وجب ان يكون الوزن متساويا بتلك الحصاة وحدها لئلا تقع الزيادة ولا النقص. اذا يتفق العلماء على ان وحدة الكيل والوزن والنقد تبعا لما يرتضيه امام المسلمين. والرابعة التي يقول عنها الامام العز بن عبد السلام في وجوب طاعة الامام فيها هي اعلان الحرب وقبول الهدنة. اذا اعلن امام المسلمين حربا على امة معادية للاسلام لا تقول الامة نحن لا نوافقك في هذا، لا، مغرمون غصب عنهم، يجب ان يطابقوا معه وان يطاوعوه في قتال. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الناس كانوا اذا رأوا اوائل الثمار اتوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا العلاقة بين ظهور اوائل الثمار واتيانهم بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اوائل تلك الثمار ان يدعو ويدعو لاهل المدينة في ثماره. واشرنا الى الاشارة اللطيفة
في الحديث الأول الدعاء لأهل مكة مكيالهم وإضافة المكيال إليه، وفي حديث أبي هريرة بنون المتكلم الذي معه غير في ثمرنا في بلدنا، ودعواته صلى الله عليه وسلم لثمار المدينة ودعواته للمدينة، ثم دعواته أيضا للصاع وللمد. وأشرنا إلى أن آثار تلك الدعوات ظهرت قديما واستمرت حديثا، وتكلمنا على شيء من آثار دعوته صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأشرنا إلى أن من بركات المدينة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد رشح هذا المعنى ما جاء في غزوة حنين حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير، حتى قال قائلهم: والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان من أمر الأنصار ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يعطي من الأنصار أحدا شيئا، فطلب جمعهم واجتمعوا إليه ليلة وأتاهم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ وذلك أنه بلغ أن بعضهم قال: لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته فمال إليهم وأعطاهم، وعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم وحدهم على ألا يجتمع معهم غيرهم، فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ قلتم كذا وكذا يا معشر الأنصار، ألم يكفكم أني أتيتكم كنتم عالة فأغناكم الله، كنتم متخاصمين فجمعكم الله، كنتم ضلالا فهداكم الله؟ وكلما ذكر نعمة قالوا: الله ورسوله أمن. وأخيرا قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال: وبما نجيب يا رسول الله؟ قال: تستطيعون أن تقولوا وتصدقون فيما تقولون، كذبك قومك فصدقناك، وأخرجك قومك فآويناك، وعاداك الناس فنصرناك. وكل ذلك يقولون المنة لله ولرسوله يا رسول الله. ثم قال: كيف تأخذون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس؟ إني والله لا أعطي الرجل أتألف به قلبه، وإني لا أعطي الرجل اتكالا على ما وقر في قلبه من الإيمان. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنتم امرؤا من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار. المسلمون دثاري والأنصار شعاري، والشعار ما لاصق شعر البدن، والدثار ما يتغطى به من أعلى.
وهكذا أخذ الأنصار في بكاء ونحيب ويقولون رضينا بقسمة الله فينا. هكذا من أعظم البركة في المدينة عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وذكرنا أشياء منها الاستشفاء بتربتها، وسألنا بعض الإخوان بأن بعض الحجاج قد يأخذ بهذا الأثر وينقل معه من تربة المدينة وأحجارها، ونحب التنبيه على أن نقل التربة من المدينة للاستشفاء أو للتبرك خلاف السنة، لم يأتي عن أحد من سلف الأمة، وهم أعلم الناس بمكانتها، وهم أقوى الناس يقينا وإيمانا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقلوا من أرض الحرمين شيئا. ويتفق الفقهاء على أن من أخرج حصاة من الحرم إلى خارج الحرم تأتي تلك الحصاة وتخاصمه يوم القيامة. أخرجتني من حرم الله إلى غيره، بل جاء الأثر في المسجد، من أخرج حصاة بدون إيذاء من المسجد إلى الشارع تخاصمه يوم القيامة. أخرجتني من مواطن الذكر والعبادة والطهارة إلى غير ذلك. إذن حقيقة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في اتباعه. وشخصيته صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا إنكار عند مسلم أنها كلها بركة، ويستشفى بها ويتبارك بها ما دامت عن ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وها هم في صلح الحديبية حينما منعهم المشركون من دخول مكة وعسكروا هناك، وجرت المفاوضة للصلح بين المشركين وبين المسلمين، فيأتي سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قريش ويقول لهم: والله لقد دخلت على كسرى وقيصر فما وجدت أمة تعظم ملكها كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله لرأيتهم حوله ولكأن على رؤوسهم الطير لا يملأ أحد عينه في وجهه، وما توضأ وضوءا ولا بصق بصاقا إلا ابتدروه في أكفهم ودلكوا به وجوههم. وهكذا صلى الله عليه وسلم لما حلق شعر وقسم، أعطى أبا طلحة شعر نصف الرأس وقال: قسمه على الناس، والنصف الثاني قال: خذه لك. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات في جلجل من الفضة، كان إذا أتاها المحموم تموصها في ماء وتقدمها إليه فيستشفي بها فيشفيه الله. وفي خيبر لما أرمد علي رضي الله تعالى عنه وكان استعصى عليهم حصن، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، وما تطلعت لشيء قط كتطلعي تلك الليلة لما قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي؟ قيل: إنه أرمد في خيمته لا يستطيع أن يأتي. قال: علي به. فأتي يقاد بين رجلين لا يبصر عينيه، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فيقول علي: فما والله اصبت برمد بعدها ابدا. وين اطباء العيون وبين المختبرات وبين المكروبات وبين 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 اشياء كثيرة الى غير ذلك. الصحابي الاخر الذي رد اندلعت عينه على خده فردها صلى الله عليه وسلم مكانها ويقول: والله ما صرت اعرف ايهما اقوى ابصارا. الان يقول ترقيع القرنية من اعظم ما توصل اليه الطب، هذه عين تقلع وفي اثناء المعركة والغبار وكذا فيردها بيده صلى الله عليه وسلم ويشافيه الله. انها فعلا معجزات وخوارق العادات. ولا تستغرب ابدا في غزوة بدر عكاشة جاء وانكسر سيف في يده، فجاء لرسول قال: يا رسول الله انكسر السيف. فتناول صلى الله عليه وسلم عذق من خشب، قال: خذ هذا فقاتل به. قال: فلما اخذته في يدي وهززته فاذا به سيف ماض وبقي عنده الى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. يهمنا اثاره صلى الله عليه وسلم حقا موضع البركة وحقا موضع الاستشفاء، ولكن ما لم يمسه هو وما لم يضعه هو ولم يكن عنه صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتمسك به ولا أن يتمسح به. فأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أحق الناس معرفة بحقه وأقوى الناس إيمانا به وأشد الناس تصديقا له، لم يفعلوا شيئا من ذلك. اذا نقل الأتربة او الاحجار من المدينة او من مكة مخالف للسنة ولا يجوز ذلك، بل قد يخشى على من يفعل هذا ان يعتقد في الجماد تأثيرا يخشى على عقيدته. اذا احببنا التنبيه على ذلك، وبالله تعالى التوفيق. ان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا، ان حماها الله من اخطر اخطار الدنيا من الطاعون ومن الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: على انقابها اي ابوابها ومداخلها ملائكة لا يدخلها الدجال. وجاء في حديث الملاحم: الدجال يجول العالم كله، واذا جاء الى المدينة ذهب الى ملتقى الاسيال وراء روما عند اوائل الغابة ونزل هناك ودق طبوله، وخرج اليه المنافقون في المدينة آنذاك وسلم الناس في المدينة من شره. وكذلك الطاعون المرض الوبائي العام لا يأتي الى المدينة. اذا الدعوة عامة في المدينة بالبركة فيها، وكما اشرت بالامس لا يستطيع انسان ان يوفي بيان حق هذه الدعوة لهذه المدينة المباركة. ولكن اذا كان هناك من شيء يعلم هل يخفى او يذكر؟ شقول يا جماعة؟ لا شك انه يذكر، ونحن في هذا القرن الخامس عشر 400 وكان دحين وثمان على رأس القرن الرابع عشر. ننظر الى المدينة من الناحية الاقتصادية، اشرنا مسبقا كيف واجهت المدينة اعداد المهاجرين في بادئ الامر، وكيف ضاقت دول اوروبا في بعض اعداد قلائل منعت نزولهم في بلادهم من ناحية الاقتصادية. والمدينة اليوم وفي اواخر القرن الرابع عشر منذ 8 أو 9 سنوات، المدينة كما نعلم محدودة الموارد، ويأتيها من الحجاج. كم تقدرون نسبة الحجاج إلى سكانها؟ سكان المدينة أكثر أم عدد الحجاج الذين يأتون من العالم أكثر؟ ها؟ الحجاج أكثر؟ طيب كم نسبة؟ الضعف ضعفين؟ يكفي ضعفين بس. ومع هذا العدد أهلها ومن يفد إليها ناشدتكم الله جميعا، إذا خرج أحدكم إلى الأسواق ماذا يعاين؟ إلى منتصف الليل يجد الخبز، يجد الفاكهة، يجد الماء، يجد كل ما يتطلبه متوفرا بين يديه. صحيح ولا يا جماعة؟ صحيح. منذ 9 سنوات يستوقفني ان ارى سيارة مرسيدس سموها سكس اكبر مقاس عند باب المجيد اولا قبل الازالة، وعلى رأسها عدة اشخاص ينادون الخبز يا حاج. قلت ناس يبيعوا في السيارة، دفعني الفضول الى تلك السيارة. شوف الخبز يا حاج، طبعا انا ما انا حاج لكن هي حاج تاج الجميع. فاذا بي اجد حوالي اكثر من 5 رجال على اطرافها يناولون الحاج اكياسا من النايل مليئة بالخبز. كم قيمتها؟ جزاك الله خير. كم قيمتها؟ دعوة خير. يوزع الخبز على الحجاج. ماذا تقول؟ تذكرت حالا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وتذكرت حالا دعوة ابراهيم عليه السلام لمكة. كنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فاجعل افئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات. رزقهم حتى فاض عليهم واصبحوا يفيضون على الاخرين. المدينة بين الجبال كما ترون يفيض فيها الخير ويزيد فيها الخبز حتى ان يوزع. ذكرت لبعض الاخوة ما لفت نظري وقال لا انا رأيت هذا عند باب السلام. يا ليت السيارة واحد. بهذه المناسبة والذي سبب ارادها، قدم حاج من بلد زراعي لا اريد ان اسمي، وش مانع لو نسمي، جاء من مصر. وطفت معه في المسجد، وعند خروجنا من باب الرحمة بعد ما خف الزحام في الحرم اريد ان امشي معه في داخل المدينة اطلعه على بعض احوالها، فاذا بائع الخبز بائع الشريك عند باب الرحمة يقول 6 هلل يا شريك. اسمحوا لي اذا نزلنا الى الطبيعة، 6 هلل يا شريك. الشريكة في اول نهار ب3 قروش والقرش هللتين، يعني 3 قروش تبقى كم؟ 12 هلل ولا لا؟ 6 هلل يعني نصف القيمة، قرش ونصف. فاذا بالرجل هذا وصاحب زراعة نادى تعال يا ولد اشوف الشريك هذا، اخذ فاذا به نص لين. فسألني اليس هذا الذي في الصباح 3 قروش؟ قلت نعم هو. قال وكيف الان بقرش ونص؟ قلت الحمد لله زايد بدل ما يرميه ولا ينشف عليه. قال لا مو صحيح، هذا تموين بعض الملاجئ تمونها الحكومة، وهؤلاء يأخذون من تموين الملاجئ ويبيعوه. فاكرين هذا التفكير يا جماعة؟ نموذج ما. قلت له لا، المدينة ليس فيها ملاجئ وهذا من بقايا الصباح. قال كيف يحصل هذا؟ يزيد عن الصباح ثم يتوفى ثم يبيعون بهذا. قلت نعم. قال لماذا؟ قلت البركة. البركة ايش؟ قلت بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. يهمني كلمته. قال عجبا، نحن في مصر في القاهرة كم فيها من شونة الحبل، كم فيها من مطحن، كم فيها من مخبز، اذا جاءت مناسبة اجتماع عام ويفد الى العاصمة الى القاهرة من الارياف ومن المدن من يحضر هذا الاجتماع العام، من فاته العشاء قبل العشاء لا يجد خبزا. نحن في باب المقارنة الان، نحن في حكاية واقع. يطرح الله البركة، معنى لو نسبنا كل من جاء الى القاهرة في اي مناسبة، القاهرة اعدادها في النهار 12 مليون وفي الليل 7 أو 5 ملايين، حينما يأتيها من عدد لن يأتيها نصف ما يأتي المدينة من الحجاج. كم نسبة من الوافدين الى القاهرة مع سكانها، وكم نسبة الوافدين الى المدينة مع سكانها؟ انها البركة. نحن نذكر ذلك ليعلم كل مسلم ما اكرم الله سبحانه به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة طويلة، سيأتينا بعد هذا الباب في سكن المدينة احاديث من صبر على لأوائها وشدتها، واللأواء الجوع والشدة المصائب او الامراض او النكبات او شيء من هذا، كيف يتلاءم هذا مع ذاك؟ سيرد علينا احاديث ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول 3 أهل هلال وهلال وهلال، شهران كاملان ما اوقد في بيت محمد النار. قال كيف كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت انما هما الاسودان التمر والماء. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. يقول كنت اتبع الرجل اسأله وانا والله اعرف بما اسأله عنه قبل ان يولد، ولكن طمعا في ان يصحبني الى بيته يطعمني. جاء قدح من اللبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي باهل الصفة، فقال ابو هريرة القدح صغير لو اعطاني شرب. يقول علي باهل الصفة وماذا افعل القدح باهل الصفة؟ فيأتون جميعا فيقول اسقهم يا ابا هريرة، فادور عليهم بالقدح حتى شربوا عن اخرهم. ثم قال تعالى يا ابا هر لم يبق الا انا وانت اشرب. قال فشربت، ثم قال اشرب 3 مرات، قلت والله يا رسول الله لم يبق له منفذ، شرويت من شعري الى ظفري. وشرب صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، نعم ربما تبقى في التاريخ ان المدينة جاء عليها زمن من الجوع ومن القحط ومن الشدة لا ينبغي ان اصفه هنا الان، ولكن ننظر الى طرفي الزمن وطرفي التاريخ. احب ان يعيها كل مسلم، لا تجدها في كتاب من كتب تفسير الحديث ولا شراحه، ولكن بتأمل الواقع وبدراسة والتحقيق نجد الآتي. اما قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا بيت النبوة، بيت الزهد، بيت المثالية في العفاف والبعد عن الدنيا. ما كان عن قلة، ها هو المال يأتي الى رسول الله، ها هو يقسم المال على ما قال رجل من مؤلفة قلوبهم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ها هو مال البحرين في المسجد يقسمه بغير كيل ولا عد، العباس يأتي بثوبه ويملأه ذهبا وفضة حتى يعجز عن حمله وبيته ليس فيه شيء. يأتيه الضيف فيسأل فيقولون ليس عندنا ما نعشيه، فيقول من يستضيف ضيف رسول الله وله الجنة؟ هل كان ذلك عن قل والمال في المسجد يقسم بغير عدد ولا كيل؟ لا والله، انه الزهد في الدنيا. ولذا جاء عن رسول الله ان فاطمة ابنته دخلت عليه وفي عنقها سلسلة من ذهب فاعرض عنها فعرفت الكراهية في وجهه فذهبت باعتها واشترت رقبة فاعتقتها واخبرت رسول قال هكذا يا ابنتي والا. ذكر لها وعيدا شديدا. لماذا؟ هل الذهب محرم على النساء؟ لا، لقد بين لها ايسرك ان يقال فاطمة بنت محمد تتقلد بسلسلة من ذهب؟ لماذا؟ لان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة من الاموال عنوة من الناس عنوة، ايجمعها عنوة يذهب عنها ويحلي بها بناته؟ لا والله، ما كانت تحل لمحمد ولا لآل محمد تنزيها لمقام رسول الله عن اوساخ الناس. بل جاء القرآن الكريم ويأتي يوضح حقيقة الامر. يا ايها النبي قل ايه ان كنتن تردن ايه حياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسراحا جميلا. ان كنتن تردن الايه الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا مجتمعات، مش واحدة واحدة، لا مجتمعات في الجملة ما هو بالتفصيل، ومجتمعات امتعكن. ومعنى امتعكن اعطي كن كل ما تشتهي نفوسكن من مصاغ ومن ثياب ومن متاع الدنيا كله في وقت واحد. تقول ما عنده شيء، نقول لك لا، لقد جاء في الاثار كما يقول البصير في بعض ابياته وراودته الجبال الشم عن ذهب، كان لو اراد ذلك لا ايش لفعل. وان كنا تردنا ايش الله ورسوله والدار الايش الاخرة فان الله ايش اعد الايش من كنا اجرا. اذا لستن كنساء العامة، وليست نسوة رسول الله الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن كبقية الناس، لا. فلما كان بيت النبوة بعيدا عن مظاهر الدنيا، لا غروة لا ضيرة ان يأتي ويمر عليه من تلك الاحداث الشيء الكثير. وهذا ابو هريرة ان سقط ذائخا من الجوع فهذا بجانبه. عبد الرحمن بن عوف يأتي مهاجرا ويقاسمه اخوه الانصاري نصف ماله فيأبى عنه ويقول دلني على السوق، فيذهب ويأتي، يذهب بنواة من ذهب ويرجع اول يوم بأقط وسمن، وبعد ذلك وبعد فتصبح تجارته تأتي القوافل من الشام باسم تجارة ابن عوف. وفي يوم جمعة تأتي يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي تجارته ويدق طبولها. وكانت عادة عند التجار اذا قدمت قافلة تجارية دقت لها طبول اعلام بقدومها ليجتمع التجار وذو الحاجات اليها، فصادف مجيئها ودق طبولها اثناء خطبة رسول الله على المنبر، فخرج بعض الناس اليها وجاءت الآية الكريمة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لما خرج بعض الناس اليها وقعد البعض قال رسول الله لو خرجوا عن اخرهم لسال بهم الوادي نارا. ابن عوف كان من الجالسين، لما سمع ذلك ونزلت الآية واجتمع التجار يساومونه على تجارته، كل يقول في المئة خمسة، المئة عشرة، المئة مئة، قال عندي زيادة. قالوا يا ابن عوف نحن تجار المدينة لم يبق تاجر يستطيع ان يزيد علينا شيء. قال عندي المئة الف بعشر امثالها. قالوا لا يوجد من يعطي ذلك، قال الله يقدر. هي وما حملت في سبيل الله، أليس هذا في المدينة؟ وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك سنة 90 من الهجرة يجهز الجيش من ماله الخاص. إذن كان يوجد بالمدينة من يستطيع أن يجهز جيشا، كان يوجد بالمدينة من تبرع بقافلة بما فيها من إبل ومن عبيد ومن تجارة وأموال تحملها. وكان أبو هريرة يسرع من الجوع، ما كانت هناك اشتراكية ولا كانت هناك شيوعية ولا كان هناك اعتداء على حقوق الأفراد، كان كل محترم، هذا بفقره معتز أيضا لا ذلة عليه، وهذا بغناه متواضع ينفق ويبذل من ماله الشيء الكثير. إذا وجدت شدة، إذا وجدت لأواء في المدينة في الصدر الأول فلا غرابة في ذلك. أما بعد هذا وفي قرون متقدمة وبحوالي أقل من 100 سنة مر على المدينة شدة ولأواء كما أشرنا إليها، ولكن كيف كان حال المدينة؟ لم يكن لإقامة حدود الله ولم يكن لإقامة شرع الله وجود، لقد كان الوضع على خلاف ذلك. فالمدينة طالما تقام فيها شعائر الإسلام وطالما ينفذ فيها حكم الله ويتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فدعوة البركة موجودة، ومن البركة أيضا أن تحافظ المدينة على كيانها حتى في ساعة الشدة واللأواء. أيها الإخوة، يعجز إنسان أن يتكلم أو يوفي هذا الحديث حقا. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصغر وليد أو إلى أصغر موجود، أي في المجلس وليد بمعنى مولود، فيعطيه تلك الثمرة. هكذا تعاطف متبادل، هم بتعاطفهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليه بأوائل الثمار، وهو صلى الله عليه وسلم بتعاطفه معهم يعطي تلك الثمرة بقورة تلك الثمار إلى أصغر وليد من أولادهم موجود. وهكذا التلاح من الجانبين، لا كما يقول بعض الناس لينال أجرا أكثر في إدخال السرور على من لا ذنب له. ثم هناك موجود من الصحابة الكبار المبشرين بالجنة، وهناك كما أشرنا الحسن والحسين وأميمة بنت زينب أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يرسل بها إليهم أو يحتفظ بها حتى يأتيها ويعطيهم إياه؟ لا، مشاركة في الحال، لأنه يعلم أيضا أن إدخال سروره على وليد من أولادهم يكون إدخال السرور على مين؟ عليهم أيضا. فكما أدخل السرور عليه بإطلاعه على باكورة الثمار، يدخل السرور عليهم بحفاوته وعنايته بأبنائهم. لقد سبقت حفاوة أعظم من ذلك وأكبر، وهي في أوائل الهجرة وبعد غزوة بدر، وجاء الأسارى والبعض يفدي نفسه بما تيسر له من 40 أوقية إلى ما بعد ذلك، وكان بعض الأسارى لا مال له، وكان قارئا كاتبا، فقال لبعض الأسارى الذين لا يملكون المال: بكاك أحدكم أن يعلم 10 صبيان من أبناء أهل المدينة القراءة والكتابة. يبقى العناية بالقراءة والكتابة في خصوص الإيش؟ الصبيان، لأن هؤلاء الصبية هم غلمان الغد وهم رجال بعد الغد، وهكذا كانت عنايته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة: اللهم، وتقدم بأنها بمعنى يا الله، إن إبراهيم عبدك وخليلك، وأنا إيه؟ وأنا عبدك ونبيك. ما ذكر الرسالة، ذكر العبودية. ويقول العلماء إن وصف العبودية أعلى وأعظم أوصاف الإنسان مع الله، لأن حقيقة العبودية كامل الطاعة لله. لأن كان العبد من البشر يطيع سيده من البشر وموقوف عليه في خدمته، فله في نفسه بعض الحق، وله مع الله بعض الوقت. فالإنسان البشر إذا تمحضت عبوديته لله كان أعلى منزلة. ولذا قالوا القرآن الكريم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أجل المواقف، مع أنه سماه باسمه في عدة مواقف. من صفاته بالعبودية قوله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقبلها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لأن عملية الإسراء فريدة، وسميها رحلة تكريم انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبق أحد عليها ولن يلحقه أحد إليه. ماذا؟ ولذا بالمناسبة في تلك الرحلة يأتيه جبريل، معه البراق، ومن مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى، عشان تكريم ضيافة. ورحلة الهجرة بعد 16 شهر، يأخذ الجمال ويختفي في الغار ويمشي في الليل ويختفي بالنهار، لأنها رحلة دعوة. إذن العبودية هي كمال الصفة للبشر مع الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم إيش؟ عبدك ونبيك، ونبيك وخليلك، وأنا عبدك وإيش؟ ونبيك. وأشرنا إلى أن معنى خليل من أصل الخلة، وهي شدة المحبة ومنتهاها، لم تدع لغيره مكانه. وحصل إبراهيم على هذه الخلة نتيجة امتحان امتحنه الله فيه، كما قال سبحانه وتعالى في حق وإبراهيم الذي إيش؟ وفى. وفى أي شيء؟ وفى بالتكاليف التي عهدت إليه وابتلي فيها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيش؟ بكلمات فأتمهن. أتم تساوي وفى، التمام والوفاء. ما هي تلك الكلمات؟ نجدها عظام، وكان نتيجتها أن وصل إلى هذا المقام إقام الإمامة، وأن يعادل أمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الفاء السببية هناك، فأتمهن قال جاعلك إماما، إماما بسبب أنك أتممت الكلمات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سبحان الله العظيم، هذا إبراهيم. يقولون أن الكلمات التي ابتلي بها في بادئ ذي بدء، حينما نشأ مع أبيه وبلغ أباه ودعا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي، إلى آخره. كان جواب أبيه إيش؟ أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب، إنه كان بي حفي. شوف المقابلة. جاء دور النمرود، جاء إبراهيم إلى الأصنام وكسرها، وأوقفهم أمام الأمر الواقع، جعلهم جذاذا إلا إيش؟ كبيرا لهم، مثل ما بيقول أهل القصة، وجاء بالفأس نافة يكره يقال له إبراهيم، فأتوا به على أعيننا، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله. سكت هنا لطيفة جدا، يعني نعم فعل إبراهيم لكن ما فهموها. قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه. كبيرهم هنا تكون مبتدأ، ما يكونش فاعل فعله، لا، ولا منتوا واخدين بالكم انتوا كمان خدت بالكم من هذه؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه. قالوا علمت، كيف نسألهم حجر ووقعت أسقط في أيديه. ما كان منهم إلا أسلوب الطغيان الإبادة. قالوا حرقوا، جمعوا الحطب، أوقدوا النار، كيف يرقونه؟ جاء أستاذهم وأملى لهم بالمنجنيق من بعيد، يأتيه جبريل وهو في المنجنيق، يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. الموقف ما هو موقف إيش؟ فطويل كلام فلها. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. بعض الناس يطعن في هذه الإيش؟ العبارات، يقول معناها يعني الإنسان لا يدعو. يقول لا، الدعاء مخ العبادة، والدعاء يتعارض مع البلاء نازلا من السماء فيرفعه، ولكن المقام هل هو مقام يا ربي انا عبدك الضعيف؟ المنجنيق يبغى يرفع، هل في مجال للكلام هنا الان؟ لا. فمن يقين ابراهيم احال الامر على من لا تخفى عليه حاله. ماذا كانت النتيجة؟ يا نار كوني بردا وسلاما، تنمع البرد حتى لا يثلج، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شوف كلمة ابراهيم هنا كأنها تثير العاطفة، ما قالش عليه، المقام مقام اختصار، لكن من المولى سبحانه، لا على ابراهيم، ابراهيم صاحب هذا الموقف، تسجيلا لكرامة موقفه وعظمته عند الله. طيب راحت هذا ابراهيم لما خرج، ان مهاجر الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، اعطاه الولد بعد متى؟ وعمره 80 سنة، كما يقول ابن جرير وغيره. الولد على اي اساس؟ كانت قصة الولد عجيبة. ابراهيم لما خرج من كنعان وجاء الى مصر في طريقه، كان هناك ملك له موقف، ونجى الله سارة من ذاك الملك، واهداها جارية تكريما لها، وأعطاها هدايا. فلما أخذت الجارية وخرجت، كان من شرعتهم أن جارية المرأة تحل للرجل، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم، فجاء منها بإسماعيل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا النسب.